بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه، هو استأجر على أن يحج عن زيد، هو لما ذهب إلى الميقات نوى أحرم إحرام عمرة التمتع لحج الإسلام حج التمتع نيابة عن زيد، فعقده لزيد ثم لبى، ثم نقل النية إلى نفسه، عدل بالنية بعد ما عقد الإحرام، عدل بها إلى نفسه، فهل هذه النية الأولى وقعت صحيحة؟ فإذا أكمل الحجة يقول وقعت عن المستأجر عنه، لأن أساسا عقد إحرام النية العمرة أو الحج للمستأجر عنه، فتقع عن المستأجر عنه، وهذا العدول إلى نفسه باطل لغو ويستحق الأجرة باعتبار أنه هذا العمل صار أو كان عن المستأجر عنه، فيستحق أجرة على ذلك وإن كان هو ما قصد ذلك لأنه عدل. قال: ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما، لا تجزي عن المنوب عنه لأنه ما نوى ذلك، ما نوى أن تكون الحجة عن المنوب عنه، ولا تكون عن نفسه لأنه عقد الإحرام للمنوب عنه ووقع عقد الإحرام صحيح، وهذا العدول له، فكأنما هو أدى الأعمال الباقية عن نفسه بغير إحرام. السادسة: إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، قال حج عني ب7000 ريال، فإن كان بقدر ثلث التركة، الآن لما جئنا إلى الثلث وجدناه بالفعل 7، وهو أوصى بأن يحج عنه ب7 أو أقل، كان الثلث 20000 وهو أوصى ب7، صح هذا تعيينه للمبلغ عليكم السلام، واجبا كان أو مندوبا هذا الحج، سواء كان حج واجب أو حج مندوب، على كل حال لو أوصى بحج مندوب يؤخذ من ثلثه إذا كان الثلث يستوعبه، وإن كان أزيد، إذا كان المبلغ الذي عينه أزيد من الثلث وكان واجبا الحج واجب، فهنا الحج لابد، بما أنه واجب عليه لابد من أدائه عنه، لكن هو أزيد من الثلث، المتوفى له ماذا؟ له فقط ثلث التركة، أما ما زاد يكون للورثة، فهو الآن هو قال مثلا ب7000، لاحظنا أن التركة 18000، فالثلث 6000 فقط، ولم يجز الورثة، الورثة ما أجازوا أنه يعطوه 1000 من الثلثين اللذين لهم، كانت أجرة المثل من أصل المال. هنا بما أنها حجة واجبة كما مر علينا فيما سبق تؤخذ من أصل المال، فننظر هو عين 7000، هذا ما علينا من تعيينه، ننظر كم أجرة المثل، أجرة المثل وجدناها 6000 مثلا، نخرج 6000 من أصل المال، كم بقي؟ لأنه 18000 هي، كم بقي؟ 12 نقسمه 3 فيكون له 4، فكم يكون للورثة؟ يكون للورثة 8000، والزائد كانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث. نفترض أنه عين 7,000 من أصل المال تأخذ الحجة أجرة المثل، لكن هو قال يحج عني ب7، فيكون 6,000 هذا من أصل التركة، مصحيح؟ كم بقي؟ قلنا 12,000، 12,000 تقسم 3، كم هو له؟ 4,000، يؤخذ 1,000 من 4 التي له ويضاف إلى 6 فيكون 7,000، فيكون 7,000 للحجة، و3,000 باقي الثلث، و8,000 للورثة. وهذا إذا كان الحج واجب، وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث. حج مستحب، الحج المستحب يخرج من الثلث. هو قال ب6,000 7,000، لاحظنا أن الثلث الذي له، لأن الآن بنقسم إلى 18,000 بنقسم إلى 3، لأن ما في حج واجب حتى يخرج من أصل التركة، فصار له 6,000 وللورثة 12,000، فهو 6,000. لاحظنا أنه ممكن نستأجر شخص من البلد يحج ب6,000، فيحج عنه من بلده إن احتمل الثلث وإن قصر. يعني الحجة التي من البلد مو ب6,000، ب8,000، فالثلث ما يكفي. حج عنه من بعض الطريق، يعني ننظر إلى بعض الناس الحجاج مثلا الذين هم مؤمنين من المدينة، واحد من المدينة يحج عنه، طبعا من المدينة يحج عنه أقل من أنه يحج عنه من هنا من مكان بعيد من بلده، وإن قصر عن الحج. يعني الثلث كم؟ الثلث 4,000، يعني كل ما ترك 12,000 قسمنا 3 فكان ثلثه 4,000. 4,000 هذا قال حتى لا يرغب فيه أجير، يعني أي واحد بيستأجر ب4,000 ما بيوافق، لأن 4,000 يا الله تكفي نفقات الحج، لأقل هذا الأجير يريد نوعا ما زيادة، أو قد ما تكفي نفقات الحج، ربما الآن مثلا يدفع للحملة 4,000 باقي بعد ثمن الهدي، وما يمكن أنه يذهب هكذا يعني ولا يكون في جيبه شيء. نعم، يعني التنقلات من هنا وهناك، فلا يرغب في هذا أجير، صرف في وجوه البر، لأنه هو أوصل الحج لكن هذا ما يكفي للحج، فنصرفه في وجوه البر ويكون ثواب عائد إليه. وقيل يعود ميراثا، ما وجدت صاحب هذا القول، يعود ميراثا لأنه أوصى بشيء وهذا الشيء لم يمكن، فما يمكن أنه نحقق وصيته، فالوصية لغو، فكأنه لم يوصي، فإذا كان لم يوصي يرجع الباقي، يرجع ميراث في حال عدم الوصية. المسألة السابعة، إذا أوصى في حج واجب وغيره، أوصى أنه يحج عنه، هذا حجة الإسلام، وأوصى بأشياء ثانية، قدم الواجب. نعم، فهنا يقول يقدم الحج الواجب، فهذه العبارة تحتمل ماذا؟ تحتمل أنه حج واجب وشيء واجب غير الحج، يقدم الحج الواجب على الواجبات الأخرى غير الحج، ويحتمل لا، أنه إذا أوصى في حج وغيره كما هو موجود في الجواهر في صفحة 407. فيعني في الجواهر ما ذكر في حج واجب، قال في حج وغيره، فإذا في حج وغيره يعني يكون ممكن الحج يكون واجب ممكن يكون مستحب، الغير ممكن يكون واجب ممكن يكون مستحب. هنا ماذا نقدم؟ نقدم الواجب سواء كان حج أو غير حج. يقول قدم الواجب، فإن كان الكل واجبا يعني كل الأشياء التي أوصى بها كلها واجبة، وهذا يؤيد أنه كلمة واجب غير موجودة في حج وغيره. فإن كان الكل واجب وقصرت التركة، التركة لا تسع، قسمت على الجميع بالحصص. يعني نشوف مثلا الحج، مثلا نأتي إلى عليه صيام عليه صلوات، هو الذي عليه من الصيام مثلا لخمس سنين، الذي عليه من الصلوات لعشر سنين مثلا، نقسم بالحصص. ربما يكفي أنه فقط يخرج عن الصيام لسنتين، وللصلاة ربما لأربع فقط مثلا، يعني بمعنى آخر أنه نوزعها على حسب الحصص، هذا خمسة أشهر لخمس سنين وذاك لعشر، يكون الذي للصلاة ضعف الذي للصوم وهكذا. الثامنة، من عليه حجة الإسلام ونذر أخرى، فصار عليه حجتان، حجة إسلام بالأصالة وحجة واجبة ثانية بالنذر، ثم مات بعد الاستقرار، يعني بعد أن استقرت عليه حجة الإسلام بأن كان قادرا على أن يحج وما حج، وبأن استقر عليه النذر، مثلا قال إن حصل الأمر الفلاني لله علي أن أحج، وحصل الأمر الفلاني فاستقر في ذمته أن يحج وما حج، أخرجت حجة الإسلام من الأصل. كما قلنا فيما سبق أن الحج حجة الإسلام تخرج من الأصل، هنا كذلك. والمنذورة من الثلث، المنذورة من الثلث مثل سائر وصايا الأخرى تخرج من الثلث، ولو ضاق المال إلا عن حجة الإسلام. يعني إذا بنأخذ من أصل التركة وكل ما خلفه من الأموال 7,000، 7,000 هذه فقط كفي لماذا؟ لحجة الإسلام، اقتصر عليها، يعني تخرج هذه الأموال لحجة الإسلام. ويستحب أن يحج عنه النذر، يعني أبناؤه يستحب أنهم يحجون عنه لكن ليس بواجب عليهم. ومنهم وهو ابن إدريس، من سوى بين المنذورة وحجة الإسلام في الإخراج من الأصل، يعني قال كل من الحجتين من الأصل، والقسمة مع قصور التركة، يعني قال أنه فإذا قصرت التركة فهنا تقسم على هذه وعلى هذه بالحصص، يعني ما يمكن أنه نحج هذه أو هذه، نقسمها بالحصص، وهو أشبه باعتبار والله العالم أنه بالنسبة إلى الحجة المنذورة هي مساوية الآن في الوجوب لحجة الإسلام، وإن كانت هذه بالأصالة وتلك بالعارض بسبب النذر. وفي الرواية، هذه الرواية في الجواهر المجلد 17 صفحة 408، وموجودة أيضا في الوسائل في المجلد 8 صفحة 51، يقول وفي الرواية إذا نذر أن يحج رجلا، هو نذر أنه يحجج واحد ومات وعليه حجة الإسلام، يعني الحجة الأولى هو عليه بالأصالة حجة الإسلام، بالإضافة إلى ذلك نذر أن يحج شخصا، يعني يعطي شخص أموال يحج بها، صار عليه حجة للإسلام هو يؤديها، ونذر بمقدار حجة لشخص مؤمن. قال أخرجت حجة الإسلام من الأصل على القاعدة التي مرت، وما نذره من الثلث، هكذا في الرواية. والوجه التسوية، الوجه أنه كل منهما من الأصل لأنهما دين، هذا دين في ذمته وهذا دين في ذمته. هذه الرواية هي صحيحة ضريس ابن أعين. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر، يعني صار له أمر يستدعي الشكر لله، فنذر ليحجن رجلا، فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره. فقال عليه السلام إن كان ترك مالا حج عنه حجة الإسلام، حجة الإسلام من جميع ماله يعني من أصل التركة، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، هذا إذا ترك مالا، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام حج عنه حجة الإسلام مما ترك. هذا قال أخرجت من الأصل وما نذره من الثلث. قال إذا كان لا يكفي إلا لحجة الإسلام تحج عنه حجة الإسلام وحج عنه وليه النذر، فإنما هو مثل دين عليه. يقول والوجه التسوية، يعني هذا مشعر بأنه لا يعمل بالرواية، يعني ممكن أنه لا يعمل بالرواية وممكن أنه يعني يرى أنه هي معارضة بما هو أصح منها، الله العالم. ثم يقول المقدمة الثالثة في أقسام الحج، وهي ثلاثة أقسام: حج تمتع وحج قران وحج إفراد. أما التمتع، إجمال حج التمتع أن حج التمتع يتكون من شيئين، من عمرة تمتع وحج تمتع. أما العمرة، بعد أن يذهب الإنسان إلى الميقات يحرم للعمرة، ثم لما يحرم بعد ذلك يذهب إلى مكة ويطوف متطهرا حول البيت 7 أشواط، أولا الإحرام، ثانيا الطواف حول الكعبة 7 أشواط، ثم يصلي خلف مقام إبراهيم 2 ركعتين، ركعتي الطواف. ثم الشيء الرابع هو السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم بعد تمام 7 الأشواط تقصير، فإذا قصر أحل من إحرامه لا في إحرامه. طبعا صحيح، يحل من الإحرام مو في الإحرام، في فرق بين معنيين. فأحل من إحرامه ويبقى في مكة، هذه عمرة التمتع، ولا يجوز له أن يخرج من مكة، ثم ينتظر إلى يوم التروية وهو اليوم 8 فيحرم للحج. هذا أول أعمال الحج، الإحرام، ثم يذهب إلى عرفات ويقف بعرفات من زوال الشمس يوم 9 إلى غروب ليلة 10، هذا العمل الثاني. العمل الثالث الوقوف بالمزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يذهب إلى منى فيؤدي العمل الرابع وهو رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم يذبح الهدي، هذا العمل الخامس. العمل السادس تقصير، ثم يذهب إلى مكة. العمل السابع يطوف حول البيت طواف الحج، يصلي 2 ركعتي الطواف، هذا العمل الثامن. العمل التاسع يسعى بين الصفا والمروة. العمل العاشر يرجع ويطوف طواف النساء. الحادي عشر يصلي ركعتي طواف النساء ثم يرجع إلى منى. العمل الثاني عشر هو المبيت. المبيت ليلة الثاني عشر، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى، هذا العمل 12. العمل الأخير رمي الجمرات الثلاث يوم 11 يوم 12. فأعمال الحج 13 عمل، وأعمال عمرة التمتع 5. هذا إجمال حج التمتع. قال: أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة، أولا بعمرة المتمتع بها، ثم يدخل بها بهذه العمرة إحرام العمرة يدخل مكة. العمل الثاني فيطوف سبعا بالبيت. العمل الثالث ويصلي ركعتيه، يعني ركعتي طواف بالمقام، يعني خلف المقام. العمل الرابع ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا. العمل الأخير ويقصر. هذا ويبقى هناك في مكة إلى اليوم الثامن، ثم ينشئ إحراما آخر للحج من مكة يوم التروية، وهو يوم الثامن على الأفضل، وإلا ممكن يكون بعده بعد يوم التروية حتى اليوم التاسع، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف. المهم أنه يحرم ويذهب إلى عرفات ويدرك الوقوف بعرفات، يعني من عند الزوال إلى غروب الشمس. هنا في الحاشية كاتب ويدرك الوقوف، أي الوقوف بالمشعر الحرام. لا، غلط. ويدرك الوقوف بعرفات، بالمقدار الذي يدرك فيه الوقوف بعرفات ممكن يؤخر الإحرام إلى ذلك الوقت، ثم إذا أحرم وذهب إلى عرفات ثم يأتي عرفات فيقف بها، هذا العمل الثاني، إلى الغروب، من بعد الزوال أو من الزوال إلى الغروب. العمل الثالث قال: ثم يفيض إلى المشعر من عرفات إلى المشعر فيقف به، هذا العمل الثالث، بعد طلوع الفجر طبعا، إلى بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر. هنا طبعا ما رتب المصنف، ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة هو العمل الرابع، يذبح الهدي العمل الخامس، الحلق العمل السادس. ثم إن شاء أتى مكة ليومه في نفس اليوم وهو يوم العاشر، أو لغده يوم 11، فطاف طواف الحج، هذا العمل السابع، وصلى ركعتيه، هذا العمل الثامن، وسعى سعيه، هذا العمل التاسع، وطاف طواف النساء، هذا العمل العاشر، وصلى ركعتيه، هذا العمل الحادي عشر، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف. الرمي العمل 12، طبعا هو المبيت، لأن المبيت أول، فيكون الرمي هو 13. وإن شاء أقام بمنى، طبعا هنا ليرمي ما تخلف عليه من الجمار. وإن شاء طبعا هل هو اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر، اليوم الثالث عشر مستحب البقاء فيه، يعني مبيت ليلة الثالث عشر مع إيش اسمه، مع رمي الجمار يوم الثالث عشر. قال: وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره، يرمي الجمار التي في منى الثلاث كبرى والصغرى والوسطى يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال. هنا ممكن نجعل الثاني عشر ثم عاد إلى منى، العود إلى منى يعني للمبيت هذا الثاني عشر، ليرمي هذا الثالث عشر، ممكن نجعلها هكذا. هذا إنشاء هكذا يعني بقي يوم الحادي عشر والثاني عشر، وإن أقام إلى النفر الثاني، لا هذا النفر الأول بعد الزوال من يوم الثاني عشر، وإن شاء أقام إلى النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر جاز أيضا. ممكن أنه يبقى في منى يعني لا يخرج بعد ما يقصر، لا يذهب إلى مكة ويبقى إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وممكن للنفر الثاني يعني اليوم الثالث عشر، ثم يعود إلى مكة للطوافين والسعي، طواف الحج ثم يسعى ثم طواف النساء. وهذا القسم وهو حج التمتع فرض، هل كل إنسان يجب عليه أن يحج حج التمتع؟ يقول لا، هذا فرض من كان يبعد منزله عن مكة 12 ميل، 12 ميل أو 16 فرسخ. قال من كان بينه وبين مكة 12 ميلا، وهذا القسم فرض يعني واجب على من كان بينه بين منزله وبين مكة 12 ميلا فما زاد، من كل جانب، من أي جانب من جوانب مكة. وقيل 48، هذا القائل القمي في تفسيره يعني علي بن إبراهيم القمي، والصدوقان يعني الشيخ الصدوق ووالده علي بن بابويه، والعلامة والشهيدان ونسبه في المدارك إلى المشهور، قال هو مشهور العلماء. فإن عدل هؤلاء إلى القران، هؤلاء الذين يبعد منزلهم 12 ميلا فصاعدا 12 ميلا فصاعدا، وظيفتهم التمتع، فلو عدلوا إلى القران حج القران أو الإفراد في حجة الإسلام، في الحجة المندوبة الإنسان مخير، حجة المندوبة مخير بين أقسام الحج الثلاثة، لكن في حجة الإسلام عدلوا اختيارا لم يجزي، لا يجزيهم، لا بد من إعادة الحج مرة ثانية. ويجوز مع الاضطرار، الاضطرار مثل ضيق الوقت أو الحيض مثلا. قال وشروطه أربعة، شروط حج التمتع: النية، لابد ينوي أنه هذا يحج حج تمتع حجة إسلام، لأنه لا عمل لا عبادة إلا بنية، ووقوعه في أشهر الحج يعني وقوعه وقوع العمرة والوقوع الشيئين، أما بالنسبة إلى الحج كل أنواع الحج لا بد أن تقع في أشهر الحج، لكن بالنسبة إلى القران وبالنسبة إلى الإفراد ممكن العمرة لا تكون في أشهر الحج، أما هذا لا بد أن يكون في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. هنا لما قال ذو الحجة يعني ذو الحجة بكامله، وهذا القول للشيخين أنه ذو الحجة بكامله للشيخين وابن الجنيد وابن إدريس، والقاضي. وقيل هذا القيل وقيل وعشر من ذي الحجة هذا القول لابن أبي عقيل. والشيخ في التبيان في تفسير التبيان قيل وعشر من ذي الحجة يعني شوال بكامله وذو القعدة بكامله لكن ليس ذي الحجة بكامله، عشر من ذي الحجة. وقيل هذا القول للشيخ والمرتضى. والتسعة من ذي الحجة مو عشرة، تسعة. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط وابن حمزة. هنا مثلا لما نلاحظ أنه هذا القول للشيخ وهذا القول للشيخ وهذا القول للشيخ فيكون كل قول له في كتاب، فهذا القول يذكر فيه مثلا هذا القول، هذا الكتاب يذكر فيه هذا القول، ثم يؤلف بعده كتاب يتغير نظره فيذكر فيه رأيا أو قولا آخر، ثم يؤلف بعده كتاب فيتغير نظره وهكذا. طبعا بالنسبة إلى الكتاب السابق لما صدر انتشر بعد لا يمكن تغييره، فعد له قول في كتاب سابق له. وقيل إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إلى طلوع الفجر من يوم العاشر. هذا إذا كان يعني الحج، هذه أشهر الحج إلى هنا. وضابط وقت الإنشاء، الآن نريد ضابطة على كل حال للوقت الذي يمكن أن ننشئ فيه إحرام الحج أو إحرام العمرة. ما هو الضابط؟ يقول ما يعلم أنه أو ما يعلم أنه يدرك المناسك، يعني الوقت الذي يعلم أنه إذا أحرم في هذا الوقت يدرك المناسك ويؤدي جميع أعمال الحج والعمرة. أما إذا كان لا، إذا كان لو أحرم في هذا الوقت لا يستطيع أن يؤدي أعمال الحج والعمرة، ما يسع الوقت، فإذا انتهى وقت الحج، انتهى وقت الإحرام فلا يمكن. وأن يأتي بالحج والعمر، هذا الشرط أولا قال النية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ووقوعه في أشهر الحج. الشرط الثالث من شروط حج التمتع أن يأتي بالحج والعمر في سنة واحدة. فلو أنه أدى العمر في أشهر الحج وبقي في مكة ولم يحرم للسنة القابلة حتى انتهى موسم الحج، ثم السنة الآتية يذهب إلى مكة مثلا بعمرة مفردة ويحرم بعد ذلك بإحرام الحج، حج التمتع لا يصح لأن هذا في سنتين، لأن تلك العمرة لما لم يؤت بالحج بعدها بطلت، لا بد من إعادتها. وأن يحرم، هذا الشرط الرابع والأخير، وأن يحرم بالحج له، وأن يحرم بالحج له يعني لحج بالحج له يعني للتمتع، ممكن نقول له يعني للتمتع، أو بالحج لهذا الحاج المتمتع، أن يحرم بالحج من بطن مكة، لا بد من داخل مكة. وبالنسبة إلى السيد يقول لا بد أن يكون من مكة القديمة، والإحرام من مكة الجديدة لا يصح. من بطن مكة، وأفضلها المسجد، المسجد الحرام، وأفضل المسجد وأفضله المقام، ثم تحت الميزاب يعني في حجر إسماعيل، هذا معنى تحت الميزاب. فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج، لو اختلت هذه الشروط الآن، فأحرم مثلا في مثل في رجب، لم يجز له التمتع بها، لا يعدها عمرة تمتع، بل هذه عمرة مفردة. وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج أيضا لا يمكن. لو مثلا هو كمثال في أواخر، يعني في أواخر شهر رمضان أحرم، فأدى بعض أعمال العمرة في شهر رمضان والبعض الآخر في شوال، فإذا أدى بعضها في أشهر الحج يقول لا يجزي. ولم يلزمه الهدي، لم يلزمه الهدي، لأنه إذا كان أدى عمرة التمتع بعد ذلك يأتي بحج التمتع، فهذا حج التمتع وقع لغوا ليس صحيحا، لأنه ما أحرم لعمرة التمتع في أشهر الحج، إذن لا يمكن، لا يلزمه أن يؤدي باقي أعمال عمرة التمتع حج التمتع، ولا يلزمه من ضمنه الهدي، لأنه طبعا ليش نص على الهدي؟ لأنه بالنسبة إلى كما سيأتي على القول بأنه الهدي عوض عن أو جبر للإحرام من مكة، لأن الإحرام يكون من الميقات، فلما يريد أن يحرم إحرام الحج سيحرم من مكة، فإذا كان يحرم من مكة ما أحرم من ميقات، فيجبر ذلك بأن يدفع هدي. هنا بالنسبة إليه هذا على كل حال الآن لا يجوز له، لا يحرم من مكة ولا من غير مكة، لأنه نفس الحج حج التمتع ما وقع صحيحا، فلا يجب عليه ذبح هدي. قال والإحرام من الميقات مع الاختيار، نحن قلنا يجب أن يحرم من الميقات، هذا إنما يكون في حال الاختيار، إذا كان هناك سعى يسعه ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه، يعني يحرم من الميقات لعمرة التمتع، ولحج التمتع لا بد أن يحرم من أي مكان، من مكة، فلو للعمرة لم يحرم من الميقات لا يصح اختيارا، ولو أحرم للحج من غير مكة لا يصح، ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها. يعني حتى لو بعد ذلك هو راح إلى الميقات، الآن هو أدى عمرة التمتع لحج التمتع، خرج من مكة وذهب إلى الميقات وأحرم ثم رجع إلى مكة، يقول هذا لا يجزئ، هذا الحج الإحرام للحج لا يجزئ، لابد أن يستأنفه ويجدده في مكة، من مكة نعم، ولو تعذر ذلك. الآن لا يمكن أن يجدد أو أن يحرم من مكة للحاج، قيل للشيخ في الخلاف يجزي، يعني ذاك الإحرام الذي أحرمه يكون مجزئ، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن، الوجه الأوجه أنه لا، ذاك وقع باطلا، فإذا هو الآن لم يحرم، ماذا يصنع؟ يستأنف من جديد إحرام جديد، فإن كان يمكن من مكة كان بها، من أي مكان؟ من المكان الذي يسعه، ولو بعرفة، حتى لو الآن هو في موقف عرفة وتبين له أنه أحرم من الميقات والمفروض يحرم من مكة، فيبدأ يستأنف الإحرام من عرفات. إن لم يتعمد ذلك، إذا كان ما تعمد كان جاهل، أما إذا تعمد فهذا فوت الإحرام، فإذا فوت عمل من أعمال الحج واجب عمدا، وكل عمل واجب من أعمال الحج فوت عمدا هذا يسبب بطلان الحج. وهل يسقط الدم والحال هذا؟ يعني الآن هو لما أحرم من الميقات مثلا لا يسعه أن يحرم من مكة للحج فأحرم من الميقات، فهل يسقط الدم؟ يعني الهدي لا يجب عليه مع أنه عمرة حج تمتع، فيه تردد. وجه التردد، وجه الوجوب، وجوب الدم أنه جبران لما فات من إحرام الحج من الميقات، يعني الآن هو أحرم من أي مكان؟ أحرم من عرفة مثلا، فإذا أحرمه لما يحرم من مكة بعض العلماء يقول أن هذا الهدي الذي في عمرة التمتع هذا إنما يجب لأنه ما أحرم من الميقات، جبر لترك الإحرام من الميقات. توجهين؟ ولذلك لاحظ في الحج الإفراد، حج الإفراد ما في هدي، لأن هذا يحرم من الميقات للحج ويذهب طوال إلى عرفات، فإذا هو أحرم من الميقات، فلأن أحرم من الميقات لا يجب عليه هدي، فهذا جبران له. هذا بالنسبة إلى لما كان أحرم من عرفات، إذا ما أحرم من الميقات، فكما يجبر إذا أحرم من مكة يجبر هنا أيضا. ووجه السقوط، يعني سقوط الدم، أنه نسك مستقل، لا مدخلية له في ذلك. فإذا كان لا مدخلية له في ذلك، يعني في أنه جبر، ليس بجبر، فنحن نقول بثبوته إذا دل عليه دليل. إذا ما دل عليه دليل فالحالة ما في دليل يدل على أنه لابد من نسك، لابد من دم، لابد من الهدي، فإذا الأصل براءة الذمة. قال ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة. الآن بعد أن أدى عمرة التمتع لا بد من بقائه في مكة. طبعا من أدى عمرة التمتع يحرم عليه أشياء، يحرم عليه الخروج من مكة، نعم الخروج إلى حوالي مكة ما يخالف. الشيء الثاني لا يجوز له أن يقتلع شجر الحرم. الشيء الثالث لا يجوز له الصيد، أن يصطاد في مكة مع أنه تحلل من الإحرام، لأن قلع الشجر وقتل الصيد هذا من محرمات الحرم، نعم بسبب أنه في الحرم لا من محرمات الإحرام فقط بالنسبة إلى الصيد. وأيضا يحرم عليه أن يحلق رأسه، فهناك أربعة أشياء لا يجوز للخروج، ولا الحلق، ولا الصيد، ولا قلع الأشجار. ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطا به، لأنه الآن صار مرتبط بماذا؟ بالحج، لأن في الواقع هذا حج التمتع كله حج واحد، يعني العمرة مع الحج هو عمل واحد، ولذلك سمينا هذا الحج حج التمتع، لأنه يحصل التمتع بمحللات محرمات الإحرام، يعني في يعني بمعنى بعض الآن محرمات الإحرام تحل بعد عمرة التمتع، فيحل للإنسان أن يتمتع في أثناء الحج يعني بين العمرة وبين الحج، هذا كله حج واحد. فسمي الحج ككل حج التمتع، لأن التمتع يحصل في أثنائه، فيقول صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمره، يعني لا يجوز له أن يخرج إلا خروجه على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمره. يعني الآن مثلا لو كان هو أراد أن يخرج لحاجة لضرورة من مكة فيحرم للحج، يريد أن يذهب إلى جدة مثلا لحاجة لعلاج لضرورة فيحرم للحج من اليوم الخامس السادس ويخرج إلى جدة بإحرامه، ثم لو رجع إلى مكة خلاص هو على كل حال محرم، فبعد ذلك يذهب إلى عرفات. بهذا الوجه لا يحتاج إلى تجديد عمره، إنه يجيب عمره بعد ثانية، لأن العمره أداها وبعد العمره جاء بالحج مباشرة، لم يفصل بينهما. الوجه الذي يفتقر إلى تجديد العمرة أنه يخرج بدون إحرام، فلما يخرج بدون إحرام أو مثلا أنه قد يأتي إلى مكة بعمرة مفردة ثم يريد أن يخرج من مكة، ما في مانع يخرج من مكة، لكن إذا بيرجع لابد من عمرة، عمرة التمتع، فهنا افتقر إلى عمرة. ولو جدد ولو جدد عمرة التمتع بالأخيرة، ولو جدد عمرة التمتع بالأخيرة، يعني أنه لو أنه خرج فلا بد أن يجدد عمرة التمتع، وتكون عمرة التمتع هي الأخيرة التي جددها، هي الأخيرة المعتبرة، هي الأخيرة، أما الأولى فلا تعد هي العمرة التي هي للحج، وإنما تكون تلك عمرة مفردة. نعم شلون؟ الأولى مفردة، أي نعم، إيه يجب، لذا الأولى مفردة. هنا طبعا العبارة مو هكذا، مو مثل ما قرأت، ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة، ولو جاء بعمرة ثانية لأنه خرج الآن لابد أنه يرجع إلى مكة بعمرة، فهنا إيش؟ تمتع، يعني جعل الثانية هي عمرة التمتع، تمتع بالأخيرة، ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت، يعني الآن هو دخل بعمرة التمتع، دخل إلى مكة، يعني مثل إيش؟ مثل مثلا الآن المرأة الحائض، المرأة الحائض دخلت بالعمرة إلى مكة، إذا بتنتظر حتى تطهر وتؤدي باقي أعمال العمرة يفوتها موقف عرفة، فهنا تقلبها إلى عمرة، إلى حج إفراد، يعني بنفس الإحرام الذي هي عليه حج إفراد، يعني لا تحتاج إلى تجديد يعني إحرام من جديد، ثم بعد ذلك يؤدي حج الإفراد، وبعد انقضاء حج الإفراد يأتي بعمرة مفردة ويكون قد أدى فرضه. لا الآن هو يعني هو جاء بماذا؟ جاء بعمرة، نوى عمرة، لكن الآن ما يسع أن يأتي بعمرة، فيعدل بهذه العمرة إلى الحج، ثم بعد الحج يأتي بعمرة مفردة، وكان عليه عمرة مفردة بعد أن هذا يعدل بالحج إلى حج الإفراد، طبعا حج الإفراد بعده عمرة مفردة، الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع هي نفس الشيء، فقط الفرق أنه لا بد أن يأتي بطواف النساء وركعتي الطواف بعد ذلك. وكذا الحائض والنفساء إن منعهما عذرهما من التحلل. عذرهما ما هو؟ الحيض والنفاس. منعهما من التحلل من الإحرام يعني ما استطاع أن يؤدي باقي الأعمال، لأنها لا تستطيع أن تطوف تدخل البيت وهي حائض أو نفساء، فما استطاعت أن تؤدي الأعمال، فما استطاعت أن تتحلل، فماذا تصنع؟ تعدل بالنية إلى إحرام الحج وتذهب. وإنشاء الإحرام بالحج يعني تتحلل وبعد أن تتحلل تنشئ من جديد الإحرام، منعها العذر من ذلك لضيق الوقت عن التربص، لا تستطيع أن تتربص يعني تنتظر النقاء ثم تغتسل ثم تؤدي أعمال العمرة، الوقت ضيق لا يسع. ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا، يعني كانت هي ليست بحائض أحرمت ودخلت البيت وطافت أربعة أشواط ثم جاءها الدم بعد الشوط الرابع، صحت متعتها، صحت عمرة التمتع، تخرج وتذهب إلى السعي وتسعى وأتت بالسعي وبقية المناسك، ثم تقصر ثم تنتظر إلى يوم التروية وتحرم للحج وتؤدي باقي أعمال الحج. لما ترجع من ميناء إلى مكة للطوافين والسعي ماذا تصنع؟ أولا تقضي ما عليها، لأن هي طافت أربعة أشواط بقي عليها ثلاثة وركعتي الطواف للعمرة ثم تؤدي الطوافين والسعي، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها. وإذا صح التمتع، الآن صحت عمرة التمتع، فيكون حجها حج التمتع، سقطت العمرة المفردة، لأن العمرة المفردة إنما هو إذا تحول الحج إلى حج إفراد. تجدد العذر يعني كانت هي ليس معها الدم ثم جاءها الدم، جاءها يعني تجدد العذر يعني تجدد الحيض الذي هو عذر، يعني كانت هي كما قلت تطوف وقد طافت أربعة ما وياها الحيض، تجدد عليها الحيض، جاءها الحيض، مو جاءها مرة أخرى، يعني كان لم يكن موجود ثم جاءها، هذا معنى تجدد. وأما الإفراد، حج الإفراد، هذا بينا يعني من خلال ما قلنا أنه يقوم الشخص يحرم من الميقات ثم يذهب إلى عرفات، ومن عرفات يؤدي باقي الأعمال مثل حج التمتع تماما. بعد انتهاء الحج ماذا يصنع؟ يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحل يعني من التنعيم، يذهب ويحرم من التنعيم مثلا أو الجعرانة ثم يؤدي الأعمال، لكن عليه طواف النساء وركعتي طواف النساء. وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج، إما من الميقات، هذا مثلا الميقات إذا كان امرأة جاءها الدم وهي تعلم أنه مثلا الآن امرأة ذهبت إلى الميقات كان معها الدم في اليوم السادس مثلا من ذي الحجة، وهي الدم سيستمر معها سبعة أيام فلا يسع، فمن الميقات مباشرة تنوي حج الإفراد، لأنه حج التمتع عمرة التمتع ما يسع لها الوقت. أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج، بعض الأحيان مو من الميقات، من بلده من بيته، مثل أهل مكة فرضهم حج الإفراد يحرم من بيته ثم يمضي إلى عرفات، العمل الثاني الذهاب إلى عرفات الوقوف بها فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر المزدلفة فيقف به العمل الثالث، ثم إلى ميناء فيقضي مناسكه بها وهي رمي الجمرة والذبح والتقصير، ثم يرجع إلى البيت مكة ويطوف بالبيت ويصلي ركعتين، هذا طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء، ويصلي ركعتين مثل حج التمتع تماما، وعليه عمرة مفردة. يعني بعد أن ينتهي من الرامي ومن المبيت وينفر في اليوم 12 أو 13 ويتم الحج بالكامل، عليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه، وبعد أن يتحلل من الحج وينتهي من أعماله، يأتي بها من أدنى الحل، لأنه منطقة الحرام كما قلنا فيما سبق هي منطقة حوالي مكة، يعني مساحتها تقريبا 4 فراسخ في 4 فراسخ، مثلا يحدها من الشمال تنعيم، ومثلا من الجنوب الجعرانة، أو هذه المنطقة التي هي الآن معروفة مساجد يحرم منها. هذه المساجد بعد الحل، بعد طبعا المنطقة تسمى الحرم، ما بعدها يسمى الحل. أقرب مكان في الحل، أقرب مكان في الحل إلى الحرم يسمى أدنى الحل، فيحرم من هناك لعمرة العمرة المفردة، ويجوز وقوعها في غير أشهر الحج. لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يأتي بالعمرة بعد الحج، العمرة المفردة، ممكن يذهب إلى بلده وبعد سنة سنتين ممكن يؤديها، ولو أحرم بها من دون ذلك، يعني ولو أحرم بها من دون أدنى الحل، يعني من داخل الحرم، لو أحرم من داخل الحرم ثم خرج إلى أدنى الحل وهو محرم، لم يجزه الإحرام الأول، لأنه لا بد أن يحرم من أدنى الحل وهو أحرم من الحرم، وافتقر إلى استئنافه، يستأنف الإحرام من جديد في أدنى الحل. قال: وهذا القسم وهو حج الإفراد والقران فرض أهل مكة، يجب على أهل مكة ومن بينه وبينها وبين مكة دون 12 ميلا، الذي هو أقل من 12 في هذه المنطقة من جميع الجهات من كل جانب، هذا حجه إفراد أو قران. فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا، اختيارا لا يجوز، اضطرارا يجوز. الاضطرار لحيض مثلا، أو خوف عدو يصده، أو فوات الرفقة، يذهبون الرفقة فهو يجعله تمتع، جاز. وهل يجوز اختيارا؟ لو كان هو باختيار فرضه القران والإفراد سيجعله تمتع، قيل نعم، هذا القول للشيخ ويحيى بن سعيد، باعتبار أن حج التمتع أفضل فهو سيأتي بالأفضل، وقيل لا وهو الأكثر، هذا الذي عليه مشهور العلماء. ولو قيل بالجواز، لو قلنا أنه يجوز أن يجعله تمتع، لم يلزمهم هدي، مع أنه تمتع لا يلزم الهدي، لكن هذا على القول بأن الهدي جبران لما فات من الإحرام من الميقات. إذا قلنا أنه جبران لما فات من الميقات، لأن هنا في هذه الحالة هو ما فاته الإحرام، لأن ميقاته هو نفس مكة، فما فاته الإحرام من الميقات بالنسبة إليه، فما يحصل جبر فلا هدي. أما إذا قلنا أنه نسك لابد من الهدي، وهذا طبعا ظاهر في أن المحقق يرى أنه جبران لما فاته من الإحرام من الميقات. وشروطه 3: النية، ينوي أن هذا حج إفراد، وأن يقع في أشهر الحج، طبعا الحج، أما العمرة ممكن تقع في غير أشهر الحج حتى في سنة أخرى، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، إما أنه يعقد الإحرام من الميقات مثل فرض المرأة التي تخاف مجيء الدم، أو من دويرة أهله. أو دويرة تصغير دار، أو من دار أهله، من منزله إن كان منزله دون الميقات. إذا كان المنزل أقل من الميقات فيعني الآن الميقات مثلا يبعد عن مكة 10 كيلو، هو بيته أقل من 10، أقرب إلى مكة، فيحرم من وين؟ من بيته. إن كان لا بيته بعد 20 كيلو، لا فهنا لا يزال هو في المنطقة اللي هي 12 ميل، فهنا في هذه الحالة يحرم من وين؟ من الميقات. إن شاء الله واضح. أما الحج النوع الثالث وهو القران إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.